بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا مشهور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الترغيب والترهيب للحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى،
الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ابن عبد القوي آخر وصاحب الآداب، كتاب الآداب. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإخلاص. قال: الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر.
هذا الشرط الأول من شروط القبول العمل، فالعمل يقبل بشرطين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. دليل الإخلاص: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. دليل الاتباع حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم،
يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم وبيتوا إلى غار فدخلوه، فانحضرت صخرة من
الجبل. هذا على التحديث عن بني إسرائيل بما جاءت به شريعتنا، فالتحديث عن بني إسرائيل نحدث به ونجزم بما جزمت به شريعتنا إثباتا ونفيا، وما سكت عنه شريعتنا وليس فيه إبطال أو كذا، فلا بأس بالتحديث به طالما أنه لم يرد في شريعتنا رده. نعم،
قال: فدخلوه فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
والأصل فيما ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأخبار الاقتداء بها، إلا إذا ورد دليل يبين أن شريعتنا في مسألة من هذه المسائل قد خالفت. فمثلا الذين يستدلون دائما على جواز قتل النفس والتفجير وكذا، تفجير الإنسان لنفسه، يستدلون بماذا؟ بقصة الغلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، والأصل أن ما ذكره النبي إنما يكون للتأسي به، ولو كان فيه ما ينكر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: أولا الاستدلال به هذا استدلال مع الفارق ابتداء، فإنكم تستدلون بهذا على جواز قتل الإنسان لنفسه وتفجير الإنسان لنفسه، أليس كذلك؟ الجواب: هل قتل الغلام نفسه؟ هل الغلام قتل نفسه؟ الجواب: لا، بل قتله الملك. إذن افترقت الصور، فهذا قياس مع الفارق. يبقى ليس لكم حجة في هذا، ليس لكم حجة في هذا. فإن قالوا: لا، لكن هذا يعني معناه أنه عرض نفسه لذلك وقال إنك لست بقاتلي وإلى آخره، فيكون حكمه حكما قتل نفسه. نقول: لا، نقول إنما هذا قتل بيد غيره. الأمر الثاني ما أشار إليه بعض أهل العلم، أظن القرطبي في المفهم وكذا، قال: هذا الظاهر أنه إنما كان بوحي، مثل أوحى الله، مثل ما أوحى الله عز وجل، وحي إلهام، مثل ما أوحى الله إلى أم موسى أن تلقي بولدها في اليم، فأوحى الله عز وجل إليه ذلك. ولهذا قال: كان يعود كل مرة حتى كانت المرة الأخيرة فقال: إنك لست بقاتلي، حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم إلى آخره. وأما فعلكم هذا فهو خلاف الوحي، وليس موافقا لماذا؟ للوحي، وليس موافقا للوحي. الأمر الثالث أنه لو افترضنا أنه هو الذي قتل نفسه وأنه لم يكن بوحي وكذا وكذا، فإن هذا كان شرع من قبلنا، وأما شرعنا نحن فلم يرد فيه نص ولا دليل على إباحة ذلك، بل الدليل على خلاف ذلك. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى غير ذلك من النصوص القاضية بأن الإنسان لا يقتل نفسه. وحديث أبي هريرة في الصحيح: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي أو كذا أو كذا، إلى غير ذلك من النصوص القاضية بهذا، القاضية بهذا. نعم،
قال: فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقبك قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت.
هذا في التوسل بالعمل الصالح: إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. نعم،
فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة.
الشاهد إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذا إشارة إلى الإخلاص، دليل على أن العمل مهما عظم لو فقد شرط الإخلاص فإنه لا يقبل. ولهذا ليس النظر إلى صورة العمل وحده، إنما لابد أن ينضاف إلى صورة العمل ماذا؟ الإخلاص، حتى ولو كان العمل على وفق السنة إلا أنه لابد في قبوله عند الله عز وجل من الإخلاص. نعم.
فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر، اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث، اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون فأصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض، إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق.
الله أكبر، الله أكبر، والله يا أخواني ما ينجي دنيا وآخرة إلا الصدق، صدق في الاستقامة يا أخواني، وليس مجرد الإتيان بالاستقامة الظاهرية، الصدق في الاستقامة، الصدق في الاستقامة يا أخواني، أن الإنسان يحاكم نفسه لما يقول قبل أن يحاكم غيره، الرد على المخالف، الإنسان يرد على نفسه أولا، يرد على نفسه ويحاكم نفسه إلى خندق العبودية القائم على الإخلاص والمتابعة، وإلا فتلك الدار الآخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسد. والله لو أردت العلو في الأرض بطاعة الله لكان فعلك منبودا مذموما مردودا عليك، بل لعلك تكون أعظم من غيرك لأنك عرفت وغيرك لم يعرف. كيف رجوت بقيامك الليل ما عند الناس والعلو في الأرض؟ كيف رجوت بعلمك والرد عن مخالف العلو في الأرض؟ كيف أردت بجهادك العلو في الأرض؟ كيف هذا؟ تفعل الفعل وأنت تعلم أنه ما لا يفعل إلا لله، مما لا يفعل إلا لله، عبادة خاصة لا تكون إلا لله، ففعلت لغير الله، صار الله هينا عندك إلى هذه الدرجة، قدمت عليه مراد شخص أو شخصين أو غير ذلك أو أمة من الناس يمدحونك، أليس الله بكاف عبده؟ تريد عزا عنده هو العز، تريد مكانة عنده سبحانه وتعالى، هو الذي يخفض ويرفع سبحانه وتعالى. عدلت عن ربك الذي بيده ملكوت كل شيء، عدلت عن ربك الذي قلوب العباد ونواصي العباد بين يديه، أتظن أن أحدا يحبك أو يمدحك إلا أن يكون الله أذن بذلك؟ أتظن هذا؟ من الذي يملك القلوب؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فعلام لا تأتي إلى الأصل فيحصل لك قبول العمل وحصول المراد الذي لا تتحرك إليه نفس، فمن كان مراده ربه فعمله حبب الله عز وجل فيه جميع الناس، أما من كان مراده الناس أسخط الله عليه الناس. غباء إن الإنسان يأتي إلى الفرع ويترك الأصل، غباء هذا.
تريد حبة بلا أرض بلا ساق بلا كذا، تريد مالا بلا سعي. نعم.
فليدعو كل رجل منكم
إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق. سبحان الله سبحان الله يا أخوان. إيه والله إيه والله إيه والله. تريد تمشيخ وكذا وعلو حديثين ثلاثة أربعة خمسة ستة حاجتين كذا، اعلم أنا في ذاك حتفك. لكن متى سيكون؟ يا ترى هتقع من على الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا العاشرة ولا من عشر دور ولا من عشرين؟ أنت واقع واقع، ولا تظن أن ترقيك من درجة إلى درجة ومن صعود من دور إلى دور أنك بذلك خلاص الحمد لله لو أنا كنت غير مخلص لا وقعت من أول درجة أو من أول دور. لا، إنما قد تقع من الدور الإيه العاشر والعشرين والثلاثين. لا تظن أنك ستحصل شيئا من غير مرادة. ثم ما الذي يحركني حتى لو أردت وجه الله؟ أيحركني هذا؟ أيحركني العلو في الأرض أم يحركني العلو في الدرجات العلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمني ألا أدعو اللهم اجعل لي مكانة في الناس، إنما علمني إن سألت الله أن أسأله في الفردوس الأعلى، مش المنصب الأعلى، في الفردوس الأعلى. فقد يكون المنصب الأعلى مسؤولية أعلى. الآن أنا مسؤول عن زوجتي وأولادي، ها؟ والإنسان تعبان يا أخواني، وسبحان الله مسؤولية الله أعلم بها. فقد أريد أن الوظيفة الأعلى أكون رئيسا ولا ملكا من الملوك، فحينئذ بدل من أسأل عن خمسة ستة سأسأل عن ملايين ومليانة. نعم.
قال فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه،
مش بما قد عمل، بما يعلم أنه قد صدق فيه، والله أعلم. نعم.
فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره إلى أن اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة. فذكر الحديث قريبا من الأول. قال رواه البخاري ومسلم والنسائي.
والحديث الكلام فيه يطول وقد سمعتموه كثيرا، لكن الشاهد فيما هو يا إخواني إنه لا ينجيكم إلا الصدق، إنه لا ينجيكم إلا الصدق إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. نعم نعم. يقول يعني أخونا علي أفضل الثلاثة من؟ يعني الذي توسل ببر الوالدين، هذا بر الوالدين، والذي توسل بالعفة أنه قام أحب الناس إليه، والذي توسل بماذا؟ بالأمانة وعدم أكل حقوق الناس. الذي يظهر لي أن هذا التفضيل سوف يكون نسبيا ليس مطلقا، يعني لئن قلت الوالدين فإن الله ذكر حقهما بعده سبحانه وتعالى وكذا 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 فلك وجه، وإن قلت العفة لأن الداعي إليها قوي بخلاف الوالدين فالداعي قوي مثلا في كذا فلك وجه، وإن قلت كذلك في المال والأمانة وكذا وهذه الزيادة مع تعلق النفس بالمال وعدم المخالفة وكذا فلك وجه. فالذي يظهر لي أنها نسب، أن تفاضلنا سوف يكون نسبيا ولا يكون مطلقا. فمن جهة بر الوالدين أفضل، من جهة العفة أفضل، من جهة الوفاء بهذا بأجره أفضل، يعني تكون نسبا. أحيانا يكون صرف الإنسان أو ترك الإنسان مثل هذا مثل هذه الجريمة اللي هي الزنا مع قوة الداعي كانت أحب الناس إلي ومراودة الإنسان عن نفسه كثيرا، حتى ذكر الله عز وجل هذه القصة قصة عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن وهي قصة يوسف عليه السلام، يعني صار هنا كنبي من الأنبياء في مثل هذا فلك وجه. إنما بر الوالدين قد أقدر عليه، أنا أبر الوالدين ولا أعق كذا، هذا بخلاف امرأة ذات منصب وجمال بل هي محبوبة القلب بل هي التي تعلق القلب بها كثيرا، فلما تمكن وصار الداعي قوي قام في قوة المنازعة قوية. ولكن لو جئت إلى الوالدين وقد ذكر الله عز وجل كذا، وهذا في باب المأمورات، إنما الزنا في باب المنهيات، ومعروف أن الصبر على الطاعة يقدم على الصبر عن المعصية. فمن هذا الوجه نقدم الوالدين، يعني الذي يظهر لي والله أعلم أن التفضيل سوف يكون نسبيا، أما أن الإنسان يجزم ويقطع بأن هذا أعلى من هذا الله أعلم، هذا لا يظهر لي، لكن تفضيل يكون نسب. في شيء على عندك؟ من هات كده كلام حجر؟ ما يمكن يستقيم، يعني مطلقا ما يستقيم. يعني قال ابن حجر ان الزنا افضل، تمام، ببساطه قل الزنا في المنهيات وبر الوالدين واداء الحق الذي عليه في هذا، هذا في الواجبات طاعه يعني، ولا شك ان الصبر على الطاعه اعظم من الصبر عن المعصيه. نعم، لا لا، صبر على الطاعه اعلى انواع الصبر. نعم
ولو.
نعم نعم.
قال ورواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باختصار، ويأتي لفظه في بر الوالدين إن شاء الله تعالى. قوله وكنت لا أخبق قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوق
لا أخبق. نعم.
قال الغبوق بفتح الغين المعجمة هو الذي يشرب بالعشي.
نعم.
ومعناه كنت لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلا ولا غيرهم، يتضغون بالضاد والغين المعجمتين أي يصيحون من الجوع. السنة العام القحط التي لم تنبت الأرض فيه شيئا،
ألم بها سنة أو كذا، يعني العام القحط. نعم.
التي لم تنبت الأرض فيه شيئا سواء نزل غيث أم لم ينزل.
نعم.
تفض الخاتم هو بتشديد الضاد المعجمة وهو كناية عن الوطئ. الفرق بفتح الفاء والراء مكيال معروف. فانساحت هو بالسين والحاء المهملتين أي تنحت الصخرة وزالت عن فم الغاري.
نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. قال رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.
نعم، الشيخ هنا ضعفه، قال ضعيف ولكن المعنى صحيح. نعم.
وعن أبي فراس رجل من أسلم قال نادى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإخلاص. وفي لفظ آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم، فنادى رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال فما الإيمان؟ قال الإخلاص. قال فما اليقين؟ قال التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل.
نعم.
قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال حين بعث إلى اليمن يا رسول الله،
وهذا الشيخ يعني صححه، وفي هذا دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان، وهو الصحيح فرق بين الإسلام والإيمان، كما في حديث جبريل أن النبي سأله عن الإسلام، أن جبريل سأل النبي عن الإسلام وسأله عن الإيمان، فدل هذا على أن بين الإسلام والإيمان فرقا، وهو كما قال العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع في السياق اللفظ وكذا افترق في المعنى فكان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن، وإذا افترقا يعني ذكر أحدهما اجتمع أي دخل فيه الآخر، وبهذا تجتمع الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد بين الفرق بين الإسلام والإيمان، وأيضا جاءت حديث أخرى فيها ذلك، منها حديث مراجعة سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أناسا وترك رجلا، قال سعد هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال ثم عاد فغلبني ما أعلم، فقلت هذه المقولة، والنبي قال ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام وبين الإيمان، فقال أو مسلما، في إلى غير ذلك من النصوص. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال حين بعث إلى اليمن يا رسول الله أوصني، قال أخلص دينك يكفك العمل القليل. قال رواه الحاكم من طريق عبيد الله بن زجر عن ابن أبي عمران وقال صحيح الإسناد كذا. نعم. قال
نعم نعم.
قال وروي عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للمخلصين.
شيخ ضعف أيضا، ضعف الشيخ، ولكن كما قلنا هذا كله معاني صحيحة، أخلص دينك يكفيك العمل القليل يعني مع الإخلاص. نعم.
وروي عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء.
نعم قال الشيخ هذا موضوع. نعم
رواه البيهقي. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها.
نقل هذا كلام حجر في أصحاب الغار أيوما كان أنفع يعني لأصحابه. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر أنه الثالث لأنه هو الذي أمكنهم أن يخرجوا بدعائه وإلا فالأول أفاد إخراجهم من الظلمة والثاني أفاد الزيادة في ذلك وإمكان التوسل إلى الخروج بأن يمر مثلا هناك من يعالج لهم والثالث هو الذي تهيأ لهم الخروج بسببه فهو أنفعهم لهم فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلا من عمل الأخيرين ويظهر ذلك من الأعمال الثلاثة فصاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه لأنه أفاد أنه كان بارا بأبويه وصاحب الأجير نفعه متعد وأفاد بأنه كان عظيم الأمانة وصاحب المرأة أفضلهم لأنه أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه وقد شهد الله لمن كان كذلك بأن له الجنة حيث قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقد أضاف هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذي أعطاه للمرأة فأضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدي ولا سيما وقد قال إنها كانت بنت عمه فتكون فيه صلة رحم أيضا وقد تقدم أن ذلك كان في سنة قحط فتكون الحاجة إلى ذلك أحرى فيترجح على هذا رواية عبيد الله بن عنافع وقد جاءت قصة المرأة أيضا أخيرة في حديث أنس والله أعلم.
طبعا أنا يعني نرى أن هذا لا يمكن القطع به والجزم به أبدا وترك الأمر على ما ترك أولا لأن هذه كلها أوجه مردود عليه. أما مسألة النفع المتعدي والقاصر فالشيخ فالحافظ ابن حجر هنا بيّن النفع من جهة النفع المتعدي والقاصر وكذا أن نفع الثالث كان متعديا لأنه أعطى إلى غيره هذا النفع المتعدي. طيب نفس المسألة يمكن أن نقول نفع أيضا الرجل لأبويه كان نفعا متعديا لأنه أيضا أعطى الوالدين وكذا. مسألة الاستدلال بالثالث على اعتبار أنه هو سبب الخروج أنه بذلك خرجوا يمكن أن يرد عليه بأنه ليست فتحته وحدها هي التي سببت في ذلك بل بإكمالها للفتحة الأولى والثانية وإلا لو كان لو بدأ بها أيضا ما تجاوزوا هذا عمل هذا ما تجاوز إنما صار كل واحد له نفع في هذا بالثلاثة بتكامل الثلاثة تم النفع وليس بفعل واحد من الثلاثة نعم هو الأخير مضافا إلى الأول والثاني حصل ماذا الخروج لكن هو وحده حصل بذلك الخروج كان يمكن أن نقول إذن هذا أفضل لكن هو بالثلاثة مثل ما أقول أفضل شيء في السرعة العجل الكوتش مثلا هذه الكفرات هي أفضل شيء حسين هي التي تمشي ولولا مشت السيارة طب ومن الذي يدفع الكفرات هذه والعجل هذا ما الذي يدفعه إذن السيارة بتكاملها هي التي يدفع بعضها بعضا فالله أعلم أن الثلاثة على فضل عظيم وأن التفاضل إن أردته فاجعله نسبيا يبقى من أبواب نقول من باب فمن مثل ما قال ابن حجر هذا الرجل الذي قام عن ابنة عمه وقوة الداعي وألم بها سنة وترك لها ما أدري هذا من جهة طب ومن جهة أخرى أنهم الرجل الذي قام على إعطاء أبويه اللبن هي كانت المسألة أنه أتى بلبن وأعطاه الأبوين وقدم الأبوين على الأولاد هكذا لا دليل طويل يبكي فيه الصبية فلا إن كان الثاني الداعي إلى الزنا القوي ولهذا الصارف يحتاج إلى قوة إيمان أيضا نفس المسألة ابن يبكي تحت قدمي وأن أبوان نائمان ولا أريد أن أخذ مع أنه مباح ولو قدمت للأولاد مباح ليس حراما ترك المباح هذا ولم يوخذ أبوين ولم يقدم أولاد حتى الصباح يعني مع طول الوقت
إن لم يقل هذا، إن لم يزد هذا على الداعي اللي كان مع المرأة فلم يقل. الثالث نفس المسألة، أن أعطيه حقه ده الواجب عليه. أنت لك فرق خذ الفرق، من يجد الفرق اليوم بعد سنين يا أخوان؟ وجدت عند واحد الفرق بعد سنين يقول لك أيوة نعم فرقك موجود، يا سلام، هذا قمة هذا الحد الواجب. لكن الرجل ما أعطاه فرقا، إنما أعطاه إبلا وغنما وكذا، أعطاه هذا مع قوة الداعي الصرف عن هذا ومحبة الداعي إلى المال، إلى المال، معروف عند المال يرسب الرجال، فلان ها تثنى عليه، صفرت معه لا، طيب عملت ماديا لا، يبقى ما عرفته، ما عرفته. اليوم بقى لا، نضيف حاجات كمان، هيتصدر فثبت ولا تلون ولا غير ولا ماذا؟ فالشاهد ان الثلاثة صعب يعني الترجيح بين الثلاثة بقوة او بجزم، انما يقال هذا تفضيل نسبي والله تعالى اعلم، وبفعل الثلاثة حصل الخروج. نعم والذي اشار، ومن هو؟ هو رابع ولو ثالث احدهم، هذا وجه، ما هو هذا وجه. نعم عبد العزيز، لا شيء. نعم يقال العبره بالخواتيم، يعني العبره بالخواتيم. نعم أليس هذا إيه؟ لا، أمر يحتمل، إن اعتبرت هذه شدة مذمومة فاعتبر تقديم الضيف على أولاد مع قول النبي كفى المرء إثما أن يضيع من يعول شدة مذمومة. نعم، لكن هذا ما يتضرر به، في فرق بين التضرر والأذى، يتأذى الأولاد فمثل فإحداث مثل هذا قد يحدث أذى الأولاد لكن ما يحصل ضرر، مثل ما كان للصبية علليهم حتى ينام وكذا 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 إلى آخره. نعم يقول ابن حجر احتمال يكون هذا في شرع من قبلنا، تقديم الأصول على الفروع، هذا أيضا وجه ما أراه مناسبا. لماذا؟ لأن معنى ذلك أنه قام بالواجب، الذي ينظر إلى هذا الحديث يجد أنهم ما اقتصروا على واجب، يرى أن في قوة داعي قوي جدا 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 جدا، تركوا ذلك لله، فكانت المسألة تجاوز حد واجب، إن أنا مثلا خلاص أنا بقدم أبوي هنا لأن هذا واجب. طب إيه المدح يا أخوان؟ المدح أن أقوم بواجب قد يشاركني فيه غيري، يعني زي ما تمدح واحد مثلا بأن تأتي بموقف، يعني إذا دخل المسجد وإذا كان في الصخرة فقال اللهم إني كنت أصلي الجماعة، في بالك هذا عمل جليل وكل شيء، وقد يفرج الله لك به وكذا، لكن الناظر في هذه الأعمال وجد خروجا لا عن نظائرها في الناس، وأنه لا يقوم بهذا في الناس إلا الرجل والرجلان والثلاثة. أنا صلي جماعة، صلي جماعة، أنا مؤذن مسجد، أنا مؤذن مسجد، أعمال صالحة، لكن الذي يظهر هنا أنه هذه أعمال منتخبة من أعمال، وهي أعلى ما يكون في الصورة والقصد. نعم
على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال لست تعرفه؟ ثم قال الرجل في من
يعني الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم اليوم بقى بما تعرف الشيخ بأنه تصدر فاتقى الله بأنه رجع فرجع وخشي الله بأنه رجع إلى العلماء ولم ينفصل عنهم بأنه اتقى الله عز وجل طلبا وتدريسا بأنه جمع بين العلم والعمل بأنه لا يأبه تأتيه الفائدة من صغير أو كبير بأنه لم يتبع حظ نفسه فوال وعاد بموجب الذم والمدح له. بما تعرف الشيخ هذه مسألة يوضع تحتها كثير من الحيثيات. بما تعرف الشيخ مثل ما قيل بما تعرف الشخص، سافرت معه عملته بالدرهم والدينار عرفت مخرجه ومدخله كما قال عمر رضي الله عنه. فبما تعرف الشيخ استمارة طويلة. بما تعرف الشيخ تصدر لما تأهل ولم يتعجل. بما تعرف الشيخ بأن علمه يزيد تواضعا لا عجبة ولا فخرة، فكلما ازداد علما ازداد تواضعا بتقديم الشرع على الهوى، ولذلك صور يقدم الحق على اختياره على قوله إذا ظهر، يقدم من قدمه الدين ولو كان مجافيا له، ويقرب من يقدم من قدمه الدين ويقرب مجافيا له، ويباعد من أبعده الدين ولو كان حميما. أم أن جرحه وتعديل على وفق هذا؟ من مدح ومن ذم، فحبيبي من مدحني وعدوي من ذمني ومن استدرك علي. كيف تعرف الشيخ بليله ونهاره، بصمته إذا الناس خائضون، بذكره إذا الناس لاهون، بأكله الحلال إذا الناس يخطفون، بعفته إذا الناس يبجرون؟ بما تعرف الشيخ بإفلاس وانطراح بين يدي الله لا بعلوه وتكبره على الخلق؟ بما تعرف الشيخ بتواضعه لطلابه أم بعلوه عليهم؟ بما تعرف الشيخ بأنه صاحب قضية هي الدين أم صاحب قضية هي نفسه؟ بما تعرف الشيخ بأنه لا يتناقض في تقريراته، فبموجب من بدع إنسانا يمدح آخر، وبموجب ما مدح إنسانا يذم آخر؟ أم هي القاعدة التي يتحاكم إليها فلا يكون ممن قال الله فيه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ بما تعرف الشيخ بتقديمه للأكابر أم بتقديمه لنفسه؟ بما تعرف الشيخ بأنه رجل يتقي الله سرا وعلانية، فإن اطلعت عليه في خفائه وجدته أعظم مما قد ترى صورته في العلانية؟ بما تعرف الشيخ هذه الحقيقة نقطة نحتاج إليها يا إخواني، نحتاج إليها. ووالله كثير ممن يتصدر إن عرضته على هذه الأسئلة وجدت عملا يخالف قولا، ووجدت واقعا يخالف شعارا، والموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله، والطريق طويل ولا يثبت عليه إلا الموفق. ولهذا نقول الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وحسبك أن تقول قوله موافق للسلف، فعله موافق للسلف، نرجو الخير له، نحسبه على خير، وياك أن تجزم لأحد بعاقبة، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. ولهذا صار من استشكالات كثير من ملاعي هذا لأهل السنة: أكل يوم تسقطون رجلا؟ إذن من يبقى؟ أبي هذا يعارض الحق؟ وماذا لو سقط كل يوم الرجل والرجلان والرهط؟ السؤال الذي يطرح نفسه: يسقط بحق أم بتجني؟ وإلا ماذا لو سقط كل يوم رجل؟ ماذا لو سقط الساقط؟ هذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله ومن فضل الله أن يسقط الساقط ولا يبقى الهالك متصدرا للناس عامة وشيخ. وبهذا يرد على من يستشكل: إذا استشكل على أحد من السنة لا تريد أن يبقى أحد إلا أنت، قل: لا، لا أريد أن يبقى إلا الحق حتى أنا أخضع لهذا الميزان، الميزان، فإن تركت الحق فأنا ساقط وراءه. كل هذا إنما هو بعيد عن مورد النزاع، إنما النزاع موافقة ومخالفة لماذا يا إخواني؟ للحق لا للشخص. سقطت الخوارج وهم بالآلاف، فما وجه للصحابة أنكم أسقطتم؟ سقطت الشيعة وهم آلاف، سقطت الجبرية بعدكم آلاف، سقطت القدرية وهم آلاف، سقطت المعتزلة وهم آلاف، سقطت المرجئة وهم آلاف، سقط كل أهل الباطل وهم آلاف ملايين. فما وجه مثل هذا لأهل السنة: تسقطون كل يوم رجلا، يقال: بحق أم بباطل؟ إن كان بباطل فهذا غلو وتجاوز، لا يبقي للرجل وصف السنة، إنما يكون غال في الجرح والتعديل. ومثل هذا ليس شيخ سنة. أما إن كان بحق فقل لمن يفعل هذا: زد يا شيخ بحق، بين، فإن هذا من النصح للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يصدق؟ قال لله ولكتابه وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم نعم، كلمة الذهبي. نعم، قل.
قال الذهبي رحمه، قال الذهبي رحمه الله تعالى في طبقات الحفاظ، تذكرة الحفاظ، طبقات الحفاظ، قال: فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين.
واه أكبر، لأن مؤهلات الناقد غير مؤهلات طالب العلم، مؤهلات الناقد مؤهلات أخرى، نعم، خاصة، نعم،
مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد.
الله أكبر.
قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعنى، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت إنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فقد نصحتك. فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. نعم، فرأس الصادقين في الأمة الصديق رضي الله عنه، وإليه المنتهى في التحري في القول وفي القبول.
واه، هذا كلام عظيم، هذا كلام ذهبي من 700 سنة يا أخوان، فكيف لو رأى الذهبي زماننا؟ إنا إليه وإنا إليه راجعون. نعم.